للمزيد من تسليط الضوء على ذلك نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. سيد دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله سيد محمد، حياك الله والمستمع.
حياكم الله دكتور. كيف تابعت جولة محادثات فيينا بين إيران والتريكا الأوروبية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما زال هناك في الحقيقة مسافة يجب أن تطوى، وجلسات ومفاوضات ومحاكات بيننا وبين دول الترويكا، ألمانيا فرنسا وبريطانيا، لأنهم لم يبقى في الحقيقة وقتا لكي يستخدموا هذه الورقة ضد الجمهور الإسلامي بما يسمى آلية الزناد واسترجاع العقوبات الأممية، لأنه بعدما وقعنا عام 2015 على الاتفاق النووي ألغيت هذه العقوبات، ولكن مع الأسف يعني كان هناك بندا في آخر أيام المفاوضات ورد في الاتفاقية بما يسمى آلية الزناد. فالآن يعني يريد أن الجانب الأوروبي أن يضغط على إيران أن تستسلم إيران لمطالبهم، وكذلك التنسيق الذي بين الأمريكي والأوروبي لإخضاع إيران لمطالبه، وأهمها موضوع تصفير التخصيب والذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إذن في كل أحوال الأوروبيين كذلك هم يؤيدون ويرجحون أن لا تكون هناك قطيعة بين إيران وبين هذه الدول الثلاثة. ولكن الدول الثلاثة تضغط يعني بشكل غير منطقي وغير أصولي، وإيران لا تستسلم لهذه الضغوطات. والخط الأحمر في هذه المفاوضات بيننا وطبعا بين الدول الترويكا هو مصالح إيران العليا ليس إلا، أما أنه الأسلوب الدبلوماسي الأسلوب الحقوقي والقانوني يرجح الكفة لصالح إيران أستاذ محمد، لأنه لم يلتزم أي من دول الترويكا في الحقيقة ببنود الاتفاق، هذا أولا. وفي الحقيقة الأصعب والأنكى من ذلك أنه الأمريكي عندما خرج من الاتفاق لم يبقى شيء اسمه مجموعة 5+1 كي تقدم أي من هذه الدول منفردة أو مجتمعة شكوى ضد إيران بأنها لم تلتزم. انفرط عقد هذه المجموعة عندما خرج الأمريكي و مزق الاتفاق وفرض عقوبات، ولكن مع كل أحوال يعني رجحت وزارة الخارجية والجمهور الإسلامية أن لا تصد الباب في الحقيقة بالكامل وتبقي الباب مواربة إذا كان هناك حقيقة يعني منطقا للأوروبيين أو عدم تفعيل هذه الآلية الزناد، فإيران ترحب بهذا الشيء. أما إذا أردت أن تتعنت وتصر على مطالبها غير المحقة فيبقى لكل هذا الحديث.
لكن يعني الملاحظ دكتور من الخطاب الأوروبي والغربي بشكل عام أنه خلاص على إيران أن تستسلم، على إيران أن يعني تقبل بما نريد منها، وهو لا تخصيب، لا عودة للتخصيب، هذا المبدأ يجب أن تتنازل عنه إيران، وإلا فالطريق مهيأ والأمور جاهزة للعودة إلى العقوبات الأممية والأجواء الإعلامية. ونحن نعلم كيف هم يديرون اللعبة هذه، طبعا هي لعبة مكشوفة، لكن على كل هذه هي لعبتهم ويعني ماضين فيها بحسب المراقبين. كيف يعني ما تقييمك لهذا المسار حتى الآن؟
أنا برأيي حسب يعني متابعتي لمسار المفاوضات ليست يعني كل الأوراق هي بيد الجانب الأوروبي.
نعم.
إيران كذلك بيدها أوراق كثيرة وتستطيع أن تستخدم هذه الأوراق عندما يزداد الضغط، هذا أولا. فيما يتعلق بموضوع تصفير التخصيب وليس الآن مطلبا أساسيا لدول الترويكا. دول الترويكا تحتاج بعدم شفافية تعامل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع وكالة الطاقة الذرية العالمية، أنه لماذا لا تتصرف، وهذا يعتبر تخلفا. ومن هنا تستند إلى أنه إيران لم تلتزم بتعهداتها وتذهب إلى في الحقيقة مجلس الأمن لكي تفعل آلية الزناد، في حين أنه القضية ليست بهذه السهولة.
نعم.
أولا أنت تعال أثبت أنه إيران لم تلتزم بتعهداتها، وأكثر من 14 مرة صرحت يعني في زمان كل المسؤولين من البرادعي إلى أومانا وإلى هذا الحقيقة الجروسي الذي يميل إلى الرواية الصهيونية أنه إيران لم تميل إلى إنتاج السلاح النووي. هذا أولا. فيما يتعلق بموضوع عدم الشفافية، يعني هذه التكرار للمكررات أكثر من 10 مرات، قلنا لهم أين هي المواقع وذهبوا إلى هذه المواقع ولم يجدوا شيئا، ويوصلون على أن هناك ذرات من الفلوتونيوم، يعني أنه المواقع هي ذرات للأورانيوم وليس للفلوتونيوم.
نعم.
ويعتبر أنه هذا في الحقيقة ربما مغامرة، وربما سربت هذه الذرات من خلال مفتشي وكالة الطاقة الذرية الذين يعني كانت الأبواب حقيقة مفتوحة أمامهم لكي يتصرفون ويذهبون ما يشاءون ما يشاءون وأي ساعة يريدون. إذن هذا واحد. الموضوع الثاني، يعني هل التزمت أحد هذه الدول الترويكا، طبعا ما عدا روسيا والصين، هل التزمت أمريكا؟ خرجت هذه الدول الثلاثة الآن التي تهددنا بتفعيل آلية الزناد، هل طبقت بندا واحدا من بنود الاتفاق النووي؟ لا. هذا واحد. الموضوع الآخر أستاذ محمد وهو الأهم، أنه ليس بمجرد أن تعلن أي دولة من هذه الدول، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا أو مجتمعة كما أقول، ليس بمجرد أن يقدموا شكوى في الحقيقة تعيد في الحقيقة الأمم المتحدة أو يعيد مجلس الأمن العقوبات النووية، لا، هناك فرصة لمدة 3 أشهر.
نعم.
ترفع في الحقيقة هذه الدول الشكوى ضد إيران، وتقاضي إيران وتدافع إيران عن حقوقها، وتستدل أنه أساسا بعد انفراط عقد مجموعة 5+1 ليس من حق هذه الدول أن تدعي بأنها في الحقيقة تريد أن تفعل آلية الزناد، لأن لم يبقى شيئا اسمه مجموعة 5+1 كي يشتكون في هذا الإطار يشتكون ضد إيران. أولا عدم التزام غير وارد، هذا من إيران كذب.
لكن دكتور، هناك نقطة مهمة ربما يشير إليها البعض، أن إيران أصبحت يعني منذ فترة تخصب 60%، ولديها الآن مخزون، وحتى هذا 60% الآن يعني مجهول الوضعية، يعني لم يبت فيه ولا مكانه معلوم، وبالتالي يعني هذا مصدر بحسب رأي هؤلاء هذا يشكل مصدر قلق.
أحسنتم، أنا أجيب.
نعم.
الإجابة على هذا الإشكال أنه هناك بندان في الاتفاق نفسه، يعني أنا نسيت الأرقام، أي بنود 27 أو 32 32، أنه إذا نقضت أي من الدول المشاركة في مجموعة 5+1 أي من بنود الاتفاق ولم تلتزم، من حق إيران، شوف أستاذ محمد،
نعم،
من حق إيران أن تتصرف بما يؤمن لها مصالحها وحقوقها. يعني صحيح هم بيدهم الآن موضوع آلة الزناد، تفعيلات الزناد، ولكن في لإيران كذلك حق أن تتعامل بالمثل بما يتناسب ويؤمن مصالحها وحقوقها. ومن حقوقها ومصالحها أنه زادت نسبة التخصيب، أولا هي بحاجة لهذه النسبة، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني في يعني في جوهر وصلب المعاهدة، معاهدة من إنشاء الأسلحة النووية، لم يكن هناك سقفا لعملية التخصيب حتى ب 99%، إلا هذه الإلا مهمة، إلا إذا أرادت إحدى الدول التي تخصب في الحقيقة اليورانيوم بغاية إنتاج سلاح نووي، عندئذ تتدخل الوكالة، يتدخل مجلس الأمن وما إلى ذلك. فهناك كذلك فيه مسار، ولحد الآن لم يثبت، يعني هي الوكالة تعترف بنفسها أنه إيران لم تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، إذن ما الحاجة لهذه الضوضاء وهذا التعجيج والضجيج كما يقال؟ حاجة في نفس يعقوب، هم يريدون أن يركعوا إيران ويصفروا التخصيب كي ينتقلوا إلى ملف آخر وهو أهم، وهو ملف الصواريخ البالستية والمسيرات ما إلى ذلك.
قيل أنه يعني طرح بشكل هلا بشكل مباشر أو غير مباشر لا أدري، ولكن قيل أنه طلب من طهران بأنه مقابل عدم تفعيل آلية الزناد يجب أن تخفضوا مدى صواريخكم إلى 800 كيلومتر. ما مدى صحة مثل هذا التسريب؟
لا، هم يطرحون مثل هكذا شروط وهكذا أمنيات، ولكن هذه بالحقيقة غير مشروعة وغير منطقية، لأن ما يجول الآن وما يدور الآن في الكواليس بيننا وبينهم هو فيما يتعلق بالملف النووي. يعني حتى عندما نخوض في المفاوضات قبل أن نوقع عليه عام 2015 في عهد السيد أوباما، لم نتطرق. عدة مرات جون كيري طلب من السيد ظريف والسيد عراقشي ومسؤولين آخرين أنه يا حبذا لو يعني نتباحث أو نبحث فيما يتعلق بموضوع هواجس المنطقة ومنها موضوع الصواريخ والمسيرات. امتنعت إيران منعا باتا، وهذا كان خطا أحمرا في الحقيقة، ولحد الآن ما يزال في الحقيقة هو خط أحمر. يعني ما علاقة هذا الموضوع أساسا بالنووي؟ ولكن نحن نعرف أنه الغاية من هذا الضغط وتصفير اليورانيوم أو السماح لنا كما سمح أوباما 2015 بتخصيب نسبة 3.67% بشرط أن نخفف من موضوع الصواريخ. هم طلبوا أول مرة أن لا يبلغ في الحقيقة مدى الصواريخ إلى أكثر من 300 كيلومتر، لكن رفضت بطبيعة الحال إيران، وهذا لا تساوم عليه إيران لأنه جنون إذا قامت إيران بهذه العملية، وعقلانية إيران وواقعيتها وصالحها أمنها سيادتها والقواعد الأمريكية التي تحيط بنا، وبعد ما حصل بعد في الحقيقة الدفاع المقدس أو حرب 12 يوما لم يبق لإيران أي شك بأن هؤلاء يبحثون عن إضعاف القوى الدفاعية والصناعة العسكرية لإيران، وهذا لا تقبل إيران أساسا.
نعم. طيب دكتور، أيضا نريد أن يعني تبين لنا حول الحرب النفسية التي والإعلامية التي يشنها العدو ضد الجمهورية الإسلامية، بأنه يعني خلاص إذا إيران لم تنصع لهذا المطلب وتصر على مطالبها يعني هذا النظام يعني آخر أيامه وانتهى وهناك بديل، ويعني هذه قضية أصبح منتهي منها، ويوحون بأن الشعب الإيراني ينتظر ذلك، وهناك كثير من الشعب الإيراني يؤيد تغيير النظام وما إلى ذلك. كيف يمكن تسليط الضوء على هذا النوع من الحرب النفسية والإعلامية التي يشنها العدو ضد الجمهورية الإسلامية؟
حضرت يدخل حرب نفسية.
نعم.
وهم جربوا حظهم وكانوا يتمنون وأخطأوا في مقارباتهم ومحاسباتهم من أنه إذا قاموا بهذا العدوان سينزل الشعب الإيراني للشارع وسيسقط النظام، وتفاجأوا في الحقيقة بمفاجأة صادمة أنه ما كانوا يتصورون أن يكون هذا الالتئام وهذا الوئام وهذا الانسجام الذي سماه سماحة السيد القائد حفظه الله أنه الاتحاد الفولاذي، هذا الدرع الفولاذي المقدس. يعني أول مرة يضيف سماحته بالاتحاد كلمة المقدس، يعني حقيقة يعني هذا البلد بلد إسلامي ويرتكز على يعني أحكام إسلامية، ومن يعبث في الحقيقة أو يقوم بتصريحات نشاز يعبث بهذه في الحقيقة هذا الانسجام وهذه الوحدة هو يرتكب إثما كبيرا. هذا من جانب داخل. من جانب الخارج في الحقيقة الحرب النفسية تريد أن تغطي على فشلهم، في حين أنه نحن الآن يعني هناك تصريحات في الحقيقة ترجح أستاذ محمد أن تبدأ إيران بالهجوم قبل الدفاع كما قال السيد رحيم صفوي.
نعم.
أنه أحسن دفاع هو الهجوم والمباغتة والمبادئة بالهجوم. إذن في كل الأحوال بحمد الله كما صرح اليوم سيد قالباف انه يعني رممت الى حد كبير ايران حاجياتها العسكريه فيما يتعلق بالحرب السيبرانيه وسائل الدفاع وما الى ذلك، وتعاون هناك يعني قائم على قدم وساق بين ايران وروسيا والصين ودول اخرى بالبيع الشراء وتبادل المعلومات تبادل الخبرات، وفي كل الاحوال الامور كلها جاهزه. هذه المناورات اللي نسمعها تصريح السيد نصير زادة
نعم.
وتهنئة السيد في الحقيقة باكور هذا الحرس الثوري بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية والكشف عن هذا الصاروخ صاروخ القيامة. إذن كل العوامل والمؤشرات توحد أنه ما يصرح بالعدو هو خائف أكثر مما نحن نخاف منه حقيقة ومن هجومه.
نعم، يعني هل تعتقد بأن رسالة المناورات إلى جانب المسار الدبلوماسي كانت واضحة وصريحة ووصلت إلى الجانب الغربي؟
يعني يجب أن يكون المسارين متساوقين في الحقيقة، متسقان يغطي بعضهم البعض، وهذه كانت من حقيقة يعني خارطة طريق دقيقة وهندسة دقيقة وعقلانية وواقعية لميدان السياسة ولميدان القتال. فبحمد الله يعني توازيا وتناسبا وتماشيا مع الدبلوماسية أنا أقول أنه الجهوزية أصبحت الآن عالية، الثغرات التي حصلت، المشاكل، النفوذ، الاختراقات، وما زالت وزارة الاطلاعات، وزارة الأمن القومي، الأمن في الحقيقة استحفاظ الحرس يعني يعتقلون ما زالت يكتشفون بيوت لصناعة المسيرات، والقوة القضائية في الحقيقة تلتقط هؤلاء من جحورهم وترتب يعني بسرعة ملفاتهم للمحاكمة لكي ينالوا جزاؤهم في الحقيقة. إذن في كل أحوال البلد بحمد الله متحد ومنسجم وهادئ، وهذه الحرب النفسية يعني ترد بالحرب النفسية، وخصوصا التصريحات الأخيرة اللي سمحت السيد أنه بعض كانت أصوات نشاز والتيار الفلاني الجبهة الفلانية، ولكن بحمد الله عولجت وما زالت في الحقيقة تعالج. الآن قال السيد إيجي يعني رئيس القضاء القوى القضائية أنه سنعالج وسنلاحق هؤلاء قضائيا إذا لم يتوبوا، إذا لم يرتدعوا من تكرار مثل هذه بيانات أو مثل هذه التحاليل التي تؤثر على انسجام والدرع الفولاذي لهذا الانسجام والاتحاد المقدس.
دكتور، من خلال ما رشح حتى الآن من هذه الجولة التي جرت اليوم بين إيران والترويكا الأوروبية، هل تتوقع أن تستمر؟ هل تتوقع أن نشهد جولات أخرى؟
نعم، يعني السيد بقائي أكد أنه ما زلنا نأمل أن تحل هذه المشكلة، والملاك هو مصالح إيران وأمن إيران واستقلال إيران وحقوق إيران. إيران لا تريد أكثر من ذلك، ولكن إذا هم ما طلبوا في النهاية استخدموا ستقاضي أولا إيران هذه الشكوى ضد أي بلد في مجلس الأمن وفي المحاكم الدولية، وتستخدم خيارات أخرى كما قال السيد عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس الشورى الإسلامي، ربما ستخرج إيران أساسا يعني من أصل المعاهدة وتصبح طريقة اليد كما العدو الصهيوني الآن يفعل ما يشاء، يقول أنا لست عضو في هذه المعاهدة ولست يعني مكلفا أن أسمح لمفتش وكالة الطاقة الذرية أو تمنعني هذه الوكالة من تخصيب اليورانيوم وفي الحقيقة إنتاج أسلحة نووية. هذا في الحسبان موجود، ولكن نأمل أن لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة.
ويعني بناء على نعم بناء على هذه المعطيات، ما توقعاتكم للفترة القادمة؟ يعني هناك إعلام يحاول أن يوحي بأنه المنطقة ذاهبة إلى حرب، ما توقعاتكم؟
أنا أستبعد الآن في هذه الظروف وهذه الاستعدادات وما أصاب في الحقيقة العدو الصهيوني من دمار ساحق خصوصا لثلاث مناطق أساسية يعني لها في الحقيقة دور كبير في الحفاظ على هذا الكيان اللقيط، حيفا وما لها من أهمية استراتيجية تجارية وعسكرية وصناعية، وكذلك يعني تل أبيب أو يافا كما يقول الأخوة اليمنيون، وكذلك بئر السبع اللي تعتبر هي العاصمة السبرانية. بعد كل هذا الدمار عليهم الآن أن يلملموا جراحهم ولا يقوموا بمغامرة أو في الحقيقة كما عبر أحد المسؤولين بتعبير في الحقيقة ذات معنى ومغزى معبر حقيقة، قال إذا شن العدو الصهيوني لأي شكل من الأشكال هجوم مجد على إيران لن يكون هناك عملية وعد صادق رابعة، وإنما ستكون حرب نهائية.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير في الشأن الإيراني، على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا حدث وحوار.